الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع. أولا أبارك لنا جميعا نزول المطر في هذه الليلة، وإذا نزل المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وعند نزول المطر نقول اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم مطرا نافعا. لماذا صيبا نافعا؟ لأنه يمكن أن يكون صيبا لكنه ليس بنافع، ويمكن أن يكون صيبا لكنه إيش؟ ضار، وليس مجرد أنه ليس بنافع. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يحسر شيء عن شيء من ثوبه حتى يصيبه المطر، فإذا سئل عن ذلك قال هذا حديث عهد بربه. وهنا وقفة، ما معنى حديث عهد بربه؟ يعني الآن خلقه الله سبحانه وتعالى. وكم من المنافع الحسية والمعنوية على الناس إذا نزل المطر، لو ما يأتيك منها إلا انشراح الصدر. سبحان الله، مع أن المطر لا يدخل في القلب ومع ذلك ينشرح الصدر إذا نزل المطر، بل كل شيء يصبح جميلا إذا نزل المطر. ثم نستعين بالله سبحانه وتعالى في أخذ الاسم الذي هيأناه في هذه الليلة، هو اسم الله سبحانه وتعالى السميع، اسم الله السميع. وإذا أردت أن أسألكم الآن سؤالا سريعا، غالبا ما يقترن اسم الله السميع باسم الله العليم والبصير، وكذلك اقترن باسم الله عز وجل القريب، لكن كثيرا ما يجتمع مع البصير ومع العليم. وورد هذا الاسم ما يزيد على 40 مرة في القرآن، بل في التحديد أو بالتحديد ورد هذا الاسم في القرآن، وأنا أسألكم 45 مرة أو 45 مرة؟ ما تقولون؟ 45 مرة. أحد من يوافق يسكت لا مانع، لكن من يخالف؟ 45. ولماذا 45 مرة؟ مؤنث، والعدد من 3 إلى 9 إيش؟ يخالف. فالصحيح نقول 45 مرة. 45 مرة. من يذكرنا ببعض الآيات التي ورد فيها اسم الله عز وجل السميع؟ وهو السميع البصير. قال الله سبحانه وتعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إنه السميع العليم، إنه هو السميع العليم. أحسنت. ماذا؟ ليس كمثله شيء، في سورة الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى اعتبر أهل العلم هذه الآية منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأنها دائرة ما بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من ذهبوا يبحثون عن العقيدة، عن التوحيد في كلام أهل المنطق وأهل الكلام وأهل الفلسفة تاهوا، حتى في الأخير قالوا يا ليتنا كنا على ما كان عليها العجائز، يعني في وضوح عقيدتهن. تقرأ في كلام أهل السنة والجماعة وهم يستدلون بقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء على الإطلاق وهو السميع البصير. إذن نفى في الجزء الأول من الآية أن يكون أي شيء مثل الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان الشبه في الأسماء بمجرد اللفظ، ثم أثبت أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أقول، سأرجع إليك يا أيها الأخ الكريم للفائدة، وأنا عجلت بها الآن، في الأسماء والصفات نقول لا تشبيه، لا تمثيل، لا تفويض، عفوا، لا تشبيه، لا تعطيل، لا تفويض. من يعيدها؟ 3 لاءات: لا تشبيه، لا تعطيل، لا تفويض. لا تفويض، بس ليس حرف قلقلة، لكن أنا قلقلت هذا الحرف حتى يتضح. لا تفويض من التفويض، تمام. لا تشبيه، الله سبحانه وتعالى له أسماءه وصفاته الخاصة به التي تليق بجماله وكماله. الآن المخلوق مع المخلوق، للعين عفوا للنملة يد وللجمل يد، فتثبت أن لليد عفوا أن للنملة يدا وأن للجمل يدا، لكنك تقول إيش؟ يد النملة تليق بها ويد الجمل تليق به. فكذلك مثل ما طبقت بين مخلوق ومخلوق، طبق ما بين الخالق والمخلوق، فقل الله عز وجل أثبت له سمعا وأثبت للمخلوق سمعا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالتشابه في اللفظ لا يعني التشابه في الحقيقة، فالله عز وجل له سمعه الذي وسع كل الأصوات، وله البصر الذي وسع كل المرئيات، أما المخلوق فله سمعه وبصره الذي يليق به. ما أجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة يسيرة وسهلة، ويقبلها القلب ويرتاح لها ويقبلها العقل، وهي ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. إذن لا تشبيه، الثانية ولا تعطيل، لا تأتي تحرف الصفة حتى تنفيها عن الله عز وجل، فتقول الله سميع، لكن ليس المقصود به أن السمع، إنما المقصود بالسمع والبصر العلم. لأن بعض أهل البدعة قالوا إن قول الله عز وجل وهو السميع البصير، يعني المراد بها لا أن لله بصرا أو أن لله سمعا، إنما المراد به الإحاطة والعلم، أو أن المراد وهو السميع يعني أن الله هو الذي جعل المخلوقات تسمع، خلق فيها القدرة على السمع. لماذا تذهب يمينا ويسارا وتتكلم؟ الله أثبت له السمع، أثبته لنفسه كما أثبته الله سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا قاعدة جميلة ورائقة ورائعة، يقولون الصفات فرع عن الذات، فهل أنت تثبت لله ذاتا؟ نقول نعم، هو سيقول نعم، كل أهل البدعة يقولون نعم الله له ذات. ثم تقول له هل ذات الله مثل ذوات المخلوقين؟ كل أهل البدعة يقولون إيش؟ يقولون لا. إذن ما بقي عليك إلا أن تقول كما أن لله ذاتا تختلف عن ذوات المخلوقين، فقل إن لله صفات تختلف عن صفات المخلوقين، وانتهت القضية. ولا تكلف نفسك البحث في كتب الفلاسفة أو تدخل عقلك فيما لا تطيق. إذن لا تشبيه ولا تعطيل، الأخيرة ولا تفويض. المراد بالتفويض، هؤلاء أرادوا أن يهربوا فقالوا صعب أن ننكر النص، النص موجود فيه إنك أنت السميع العليم وهو السميع البصير. لكن ماذا نقول؟ نقول الله سميع وبصير، لكن ما نتكلم عن معناها أبدا. فإذا سألنا أحد ما معنى أن الله سميع؟ الله أعلم. وما معنى أن الله بصير؟ الله أعلم. لكن هل الله ذكر عن نفسه أنه سميع بصير؟ قالوا نعم، لكن نفوض المعنى ما نتكلم فيه. طيب، وستفوضون بقية أسماء الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول إن لله 99 أسما، 100 النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فكل شيء نفوض. الله عز وجل أنزل علينا القرآن لنتدبره ونفهم معانيه، فإذا كل شيء عن الله سبحانه وتعالى نفوض نقول لا ندري ما معناه. إذن الله عز وجل أنزل علينا كتابا لا يدرى ما معناه، مع أنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقال عنه إنه تبيان لكل شيء، وقال هدى للناس. كيف سيكون هدى للناس ونحن لا نعرف معاني الألفاظ الموجودة في القرآن؟ وقد قال أهل العلم بالتوحيد إن عقيدة التفويض شر من عقيدة التشبيه والتعطيل، لأنها تستلزم أمورا خطيرة عن الله سبحانه وتعالى. نرجع مرة ثانية من الآيات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نأتي الآن إلى معنى اسم الله عز وجل السميع من خلال مجموعة من النقاط. سميع على وزن إيش؟ سهلة في الصرف، سميع فعيل، ممتاز، سميع فعيل. هل هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يعني الآن لاحظوا، رحيم بمعنى راحم اسم فاعل، قتيل مقتول، لكن هنا سميع اسم فاعل، يسمع الأصوات، يسمع الأصوات. طيب، وسامع، كلمة سامع يسمع الأصوات، لكن سميع اسم من أسماء الله عز وجل، وسامع ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة سميع أبلغ في صياغتها من سامع، أبلغ في صياغتها من سامع. هنا تنبيه جميل للمصنف عندنا على ما قاله صاحب اللسان، ولعله يقصد ما هو كتاب اللسان؟ لسان العرب لابن منظور الأفريقي، لسان العرب لابن منظور الأفريقي. يقول: وتفسير صاحب اللسان، كونوا معي هنا، السمع هو السمع بحس الأذن مختص بسمع أغلب المخلوقات. يعني هو لما أراد أن يعرف السامع قال هو السمع بحس الأذن، والصحيح أن السامع هو إدراك الصوت، ولا ندخل كلمة الأذن. لماذا؟ حتى عن غير الله عز وجل، هل هناك مخلوقات تسمع وليس عندها أذن؟ نقول نعم، عشرات المخلوقات من مخلوقات البر ومخلوقات الجو ومخلوقات البحر تسمع لكن ليس عندها أذن. إذن لا تربط السمع بالأذن، فالأذن هي الـ 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 الأذن هي الـ الأداة، والسمع هي الحاسة. ولذلك يفرق أهل العلم في باب الحدود وباب القصاص فيما لو قطع الأذن لكن السمع ما زال باقيا، يختلف الحكم. طيب، ماذا لو خرق أذنه فأبطل السمع عنده لكن الأذن باقية؟ فيختلف الحكم. إذن الأذن تختلف عن مسألة السمع. طيب الآن لو قطعت أذن واحد يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع يسمع، لكن هذا التجويف الحلزوني هذا أولا لتجميل الإنسان وكمال خلقته، ولتسهيل أو كسر حدة الصوت التي تدخل على الأذن. إذن لا تربط تعريفك بالسميع بمسألة الأذن. الملائكة يسمعون أو لا يسمعون؟ يسمعون أمر الله سبحانه وتعالى، لكن هل يستطيع أحد يقول إذن بما أن الملائكة يسمعون إذن للملائكة آذان؟ نقول من أين لك بأن الملائكة لها آذان؟ فإذا كنت تنفي هذا عن الملائكة وعن المخلوقات فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز أن يقول الواحد منا الله يسمع سميع، إذن الله له آذان. الله يتكلم؟ نعم، إذن الله له لسان. لا، هذا المستلزم غير صحيح، فنحن ننفيه عن بعض المخلوقات فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وصفات الله عز وجل هذه أمرها توقيفي، ما تستطيع أن تتكلم عن الله إلا بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نأتي هنا إلى معنى السمع بالنسبة لله عز وجل. المعنى الأول هو إدراك الأصوات، أو حتى نكون دقيقين نقول إدراك كل الأصوات، ما دق منها وما جل، وما خفي منها وما ظهر. هذا واحد. ثم يسمع الله عز وجل الأصوات في لحظة واحدة، ما ينقص سمعه بتداخل الأصوات، ويدرك هذه الأصوات ويستجيب لها كذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله عز وجل مع فاصل قصير، فابقوا معنا.
يا خالقنا يا رب، يا عبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع الجزء الثاني من لقاء رحلة التدبر، وعندنا اسم الله عز وجل السميع. قلنا المعنى الأول في اسم الله السميع أنه يدرك جميع الأصوات، جميع الأصوات. وإذا أردنا أن نجعل مقارنة ما بين الإنسان وما بين الله سبحانه وتعالى، نقول الله يسمع والمخلوق يسمع، فالله عز وجل أثبت السمع لنفسه وأثبت السمع للمخلوق، لكن أعطونا مقارنات ما بين المخلوق والخالق في مسألة السمع. في مسألة السمع ماذا نقول إبراهيم؟ عفوا شيخ عبد الله، سمع المخلوق محدود، بل يمكن أن نقول يا شيخ إبراهيم ها المخلوق أحيانا لا يسمع، فإن سمع فسمعه محدود. عندنا في يقول أهل التخصص فيه شيء اسمه موجات، موجات إيش؟ تحت السمعية، وموجات فوق السمعية. سبحان الله، التي تحت السمعية هذه أنا لأني غير متخصص أنا أفهم أني لا أسمعها لأنها تحت السمعية، يعني لقلة ها موجاتها لانخفاض صوتها لا أسمعها. لكن لا، في أصوات عالية لكنها فوق السمعية لا تسمعها. هذه نحتاج إلى واحد متخصص يشرح لنا هذا المعنى، وهي موجودة في الوجود، موجات تحت السمعية وفوق السمعية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا أدخل في قبره فسئل عن الله وعن النبي وعن الإسلام قال ها ها لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ثم يضرب بإيش؟ بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلان، يسمعها كل أحد إلا الجن والإنس ما يسمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعوا لهلكوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أعطانا الله قدرة السمع لما يحصل تحت الأرض كما ما نستطيع أن نعيش. ولذلك ورد في الحديث لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لولا ألا تدافنوا يعني خشية ألا يدفن بعضكم بعضا لأسمعتكم من عذاب القبر، لكن أخشى أنه الواحد منكم بعد سماعه يمكن ما يقبر صاحبه، أو يقول لأهلي لا تقبروني أنا سمعت شيئا يعني أصابني بالهول والفاجعة. إذن يمكن أن لا يسمع، هذه واحدة، وإن سمع فسمعه محدود. ثم نقول كذلك وإن سمع يمكن أن يسمع الصوت لكن لا يميز إيش صاحبه ولا يميز معنى الكلام، فأحيانا الواحد منا يقول سمعت صوت لكن والله ما أدري ما هذا الصوت، لكن هذه كلها الله منزه عن أن يجهلها، فالله يسمع الصوت ويدرك سبحانه وتعالى بمعنى هذا الصوت والمتحدث به ومراده ويستجيب له أو لا يستجيب له، بعكس هذا الإنسان. ولذلك في قصة أبي مسعود البدري يقول لما أغضبني غلام لي يقول فضربته بالصوت أو لطمته على وجهه، أو كنت نعم تذكرت كنت أضربه بالصوت، وكنت أسمع صوتا من بعيد لكني لا أفقه قائله، يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، والصوت يقترب يقترب يقترب، يقول ما كنت أسمعه حتى اقترب مني فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما إن رأيته حتى سقط الصوت هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل النبي وقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد، فقال هو حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل ذلك للفحتك النار أو لمستك النار. وفي هذا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما جاءت المرأة تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وعائشة تستمع، تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. أنا عند الباب ولا أفقه بعض قول المرأة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول: أنا ما سمعت، ما اتضح لي بعض الكلام، والله سبحانه وتعالى في عليائه من فوق سبع سماوات يؤكد هذا المعنى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم في الفرق ما بين سمع المخلوق وسمع الله، الآن لو تكلم لي الشيخ الكريم هنا سأقول صوته واضح، لكن من تكلم لي في آخر المسجد صوته إيش؟ أقل وضوحاً. طيب واحد تكلم لي على بعد 300 متر ربما أسمع الصوت لا أفقه، طيب 500 متر، طيب 1000 متر سأصل إلى مرحلة لا أسمع. أما الله سبحانه وتعالى هذا التفاوت عنده غير موجود. ما هذا التفاوت الذي أقصده؟ يعني ما يمكن واحد يقول أنا الآن في عمارة 100 طابق فأنادي الله أكيد صوتي أوضح عند الله من واحد في الطابق الأول، لا، هذا المعنى غير موجود عند الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في البصر، فما تقول أنا أوضح إلى الله سبحانه وتعالى لأني أقرب إلى العلو، لا، هذا غير صحيح. هذه الأشياء تستوي عند الله عز وجل لأن سمع الله وسع كل الأصوات، وبصر الله عز وجل وسع كل المرئيات. المعنى الثاني من معاني السامع بمعنى الإجابة، أي أن الله يدرك الصوت ويجيب صاحبه خاصة إذا كان يدعوه. ولذلك ورد في الحديث وخاصة في رواية الإمام أحمد: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. ودعاء لا يسمع يعني لا يستجاب. وهذا معنى قولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ ليس المقصود سمع من السماع إدراك الصوت، لا، وإنما المقصود بها الاستجابة، يعني أجاب الله من حمده. وفي هذا يقول الشاعر: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول. من يعيده؟ تفضل. خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول. أحسنت. ماذا قلت له؟ أحسنت. إذن أنا أثنيت على من؟ على نفسي، لأني أنا اللي أعدت البيت، لكن أحسن بمحاولته وأحسن بمشاركته، جزاه الله خير. أبشر بخير يا طيب، أبشر بخير. دعوت الله حتى خفت أن لا يكون الله يسمع ما أقول. وفي الآية: إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني إيش؟ فأجيبون. هم يسمعون كلامه. والكفار يندمون يوم القيامة على مجموعة من الأشياء، من ضمن ما يندمون عليه وأن يقول الله عز وجل عنهم: وقالوا لو كنا إيش؟ نسمع أو نعقل. هل المنفي هنا السمع إدراك الصوت؟ ها؟ لا، كانوا يدركون الصوت ويخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه الآيات، لكن ما استجابوا له، ما عملوا بمقتضى إدراك هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، يسمع الكلام إذن يجيبه. وحتى إذا قال القائل لأمه أو لأبيه: ها، سمعا وطاعة، يعني لعلها تعدت مجرد السمع إلى الاستجابة وإلى القبول، إلى الاستجابة وإلى القبول. عندنا حديث لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأتي في هذا الباب. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اجتمع عند البيت الحرام قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي. الشك ليس مني، الشك من ابن مسعود. فيقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فقال أحدهما للآخر: أو تظن أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الثاني: لا دعوني أعود مرة ثانية، يقول اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي عظيمة شحوم بطونهما قليلة فقه قلوبهم. ثم قال أحدهما أتظن أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر الفقيه الآخر عنده تفصيل قال إن رفعنا الصوت يسمع لكن إن خفضنا الصوت لا يسمع. فناقشه الفقيه الأول وقال إن سمع ما أعلنا سمع ما أخفينا. يقول ابن مسعود فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون. قال الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وقد جاء القرآن يتحداهم في هذا المعنى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة التبارك ساعدوني في ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الله سبحانه وتعالى أحسنت وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني أنتم مساكين تسرون القول أو تجهرون به عند الله سواء، بل ما هو أعظم من ذلك إنه عليم بإيش؟ بذات الصدور. يعني حتى قبل أن تنطقوا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في صدوركم. لذلك نحن مساكين فليكن عزاؤنا أمام هذه المسكنة أن نكثر من الاستغفار، نخفض أصواتنا بالقول المشين. طيب الله عز وجل يسمعه، بل أحيانا نخفض أصواتنا بالقول المشين حتى لا يسمعه البشر ونجعل الله عز وجل أهون السامعين لنا. ترى أحيانا في الطلبة في المدرسة في الفصل يتكلم بكلام مشين ويلعن ويسب ويقول نكتا يعني لا تليق ولا تجوز، فيأتي أحد ويقول له المدير اقترب، مباشرة يخفض صوته. طيب قبل المدير اقترب ربك سبحانه وتعالى مطلع على ما قلت، فليكن تبجيلك واحترامك وتقديرك لربك سبحانه وتعالى كما قدرت هذا المدير. وقل مثل ذلك في البيت، لا 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 تقل هذا الكلام، الوالد دخل الآن. بل أحيانا نحن نقول كلاما وخاصة إذا كان في أمور السياسة ونخفض أصواتنا حتى لا يسمعنا أحد. طيب ربك سبحانه وتعالى يسمعك، فإن كان حقا فلا مانع، وإن كان باطلا فلا ينفعك أن تخفض صوتك حتى لا يسمعك المخلوق، فالخالق يسمعك. ولأنك أتيت بهذه الآية لك جائزة بعد نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. أحسنت. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى سواء منكم من أسر القول أو جهر به، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. من هو مستخف بالليل أو سائر بالنهار عند الله عز وجل سواء، عند الله عز وجل سواء. نأتي الآن فيما تبقى من الوقت. شيخ عبد الله كم بقي معنا من الوقت؟ دقيقة ونصف. ما الذي نستفيد أيها الإخوة من معرفة معنى اسم الله عز وجل السميع، ومن معرفة أن من أسماء الله عز وجل السميع؟ نأخذها لو على عجالة. أولا محبة الله سبحانه وتعالى على هذا الكمال المطلق. الثاني ممتاز مراقبة الله فيما نقول. وأنا هنا أنبه تنبيها مهما وأقول غالبا ما مع اسم الله السميع واسم الله البصير أن نتكلم على المراقبة فقط، فنقول ما دام أن الله سميع إذن لا تتكلم بالكلام القبيح. لا، ونقول في المقابل وبما أن الله سميع تكلم بالكلام الجميل، فإن الله كما أنه يكره أن يسمع كلاما قبيحا يحب أن يسمع كلاما جميلا. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. الله يحب أن يسمع هذا الكلام منك. ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. إذن أسمع الله عز وجل مدحا له. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالبصر حتى لا يراك الله على معصية، لا وليرك الله سبحانه وتعالى على طاعة، فانتبهوا لهذا المعنى. كذلك من ما نستفيده من معرفة اسم الله عز وجل السميع أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من الابتهال، أن نكثر من الشكوى له قبل أن نشكو إلى المخلوقين، لأن ربنا عز وجل سميع. الحمد لله أحيانا تقول أريد أن أسمع الدكتور، الدكتور غير موجود، وحتى لو كان موجودا لا يسمعك، وحتى لو سمعك ربما لا يستطيع أن يفيدك بشيء، لكن ربك سبحانه وتعالى يسمعك ويجيبك، إن ربي سميع الدعاء. أخيرا ولو باختصار، مما تستفيد من سمع الله أن تصبر على ما ابتليت به في ذات الله سبحانه وتعالى. تذكرت أن الله عز وجل سميع. جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الجبال ومعه جبريل، قال إن الله قد سمع مقالة قومك لك، يعني لا تقلق، إن الله قد سمع مقالة قومك لك. وفي قصة موسى وهارون، لما أمرهم الله عز وجل بأن يذهبوا إلى فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بماذا طمأنهم الله عز وجل؟ قال لا تخافا، إنني إيش معكما، إيش أسمع وأرى، أسمع وأرى، لا تقلق. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.